بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بدراسة الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. شرحنا بعض الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب، ثم شرحنا الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي، ووقفنا عند أول الحديث الثاني، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مصر سائر الرقص، نسمع بين صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ يعني من الصلاة. قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ يعني من نوع الصوم. قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ يعني من العبادات المالية. قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أولا، يروي طلحة بن عبيد الله الذي كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء هذا الرجل من نجد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس، يعني منتشر شعر الرأس غير منتظر، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. يسمعونه يتكلم مع نفسه ولا يفقه أحد من كلامه شيئا. يصور لنا طبيعة الأعراب لا سيما الآتين من جهات نجد. تبين بعد أن جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء يسأل عن الإسلام، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أركان الإسلام ركنا ركنا. ويسأل عن الإسلام يعني عن ضروريات الإسلام، عما لا بد منه لكي يكون الإنسان مسلما. هو لا يسأل عن الزيادات والنوافل، يسأل عن حقيقة الإسلام إذا سألنا إنسان ما هي أركان الإسلام، ما هي ضروريات الإسلام، ينبغي أن لا تجيبه إلا بالأركان الأساسية، لأنه يسألك عن الأساسيات وعن الضروريات. وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بأول ركن، قال خمس صلوات في اليوم والليلة. سأل الأعرابي أو الرجل الآتي من نجد، هل علي غيرهم من جنس الصلاة يعني؟ قال لا، هذا هو الفرق، خمس صلوات فقط، إلا أن تتطوع، أي إلا أن تتمثل، أن تزيد هكذا. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الركن الثاني، فقال وصيام شهر رمضان. طبعا هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. قال له الأعرابي، هل علي غيره؟ أي من نوع الصيام، هل ينبغي أن أصوم أي ما شيء غير رمضان؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم أضاف له النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأركان، ومن ذلك الزكاة. فقال له الرجل، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. أي باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه أمام أركان الإسلام التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا الرجل جاء مسلما. ثم بين له بقية هذه الأركان. لما انتهى الأمر قام الرجل وأدبر قائلا، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، سألتزم بهذا القدر، لا أزيد على ذلك شيئا. ومضى. فعقب المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله، أفلح إن صدق. إذا يعني صابر ولازم على هذا القدر، فلسوف يكتب الله له النجاح والفلاح إذا كان صادقا في ذلك. محل الشاهد في هذا الحديث الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب موضوع الزكاة، ليوضح لنا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وليس مجرد فريضة من الفرائض الإسلامية، وليس مجرد واجب من الواجبات. الواجبات كثيرة والفرائض كثيرة، لكنها ليست جميعا من أركان الإسلام، إلا أن الزكاة فريضة، وفي الوقت نفسه هو ركن من أركان الإسلام. أي إذا غاب هذا الركن غاب معه الإسلام، لأن الإسلام لا يتقوم، أي لا يوجد إلا بأركانه الخمسة. فإذا غاب ركن من أركان هذا دين الإسلام سقط البيت كله. نعم، هذا معنى كونه ركنا. وقد أوضحت في الدرس الماضي أهمية الزكاة وخطورة إهمال الزكاة، فلا نعيد الشيء الذي ذكرته بالأمس، لكن الإشكال ليس هنا. الإشكال أن الرجل أقسم أنه لم يزيد على هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لم يتمثل، لم يتطوع، ولم يضيف إلى فرائض الصلاة نوافلها، ولم يضيف إلى الصيام شيئا من نوافله أيضا إطلاقا. طيب، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظنا ودفعنا ودعانا إلى أكثر من هذا، وعندما نستعرض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، هنالك واجبات أخرى، هنالك نوافل كثيرة دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم باهتمام، فلماذا لم ينبه هذا الأعرابي إليها؟ ولماذا قال أفلح إن صدق؟ كثيرون هم الذين قد يقفون عند هذا الحديث و ويتخيلون معاني او امورا غير صحيحة كاستنباط من هذا الحديث الشريف. اولا، هذا الرجل جاء يسأل عن الاسلام ام عن الايمان؟ جاء يسأل عن الاسلام، والاسلام مختلف عن الايمان. الاسلام عبارة عن تصرفات تتلبس باعضاء الانسان في ظاهره من لسان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واعضاء تخضع للصلاة وتخضع للصيام وسلوكات تخضع للحج للزكاة نحو ذلك. هذا هو الاسلام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام في الحديث المعروف الذي يرويه سيدنا عمر، نعم، عندما جاء جبريل واخذ يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان الى اخره. فالاسلام شيء والايمان شيء اخر. الايمان مركزه القلب والاعتقاد. عند التعريف تجد ان هنالك اختلاف بين الاسلام والايمان، لكن في النتيجة بينهما تلازم. لا ينجي الاسلام صاحبه بدون ايمان، ولا ينجي الايمان صاحبه يوم القيامة بدون اسلام. فالاسلام معروف اركان، تتلبس هذه الاركان بكيان الانسان وظاهره، وهذا لا بد منه، وقد امر به رسول الله وامر به كتاب الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا في الاحكام القضائية. يعتبر الانسان مسلما ومؤمنا اذا ظهر لنا انه مسلم، لان القاعدة الفقهية تقول امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فاذا رأيت انسانا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يصوم او يخضع للصوم، يصلي او يعترف بالصلاة ويخضع لها، كذلك الزكاة كذلك الحج. اذا هذا الانسان في ظاهره مسلم، والاحكام القضائية التي تجري في حقه تجري على انه مسلم. لكن اذا رحل الى الله لن ينجو يوم القيامة الا اذا كان اسلامه مرتبطا بالايمان ايضا. فاما اذا كان اسلامه موجودا وقلبه فارغا عن الايمان فهذا هو المنافق، وان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كما قال الله سبحانه وتعالى. اذا الان هذه نقطة تتعلق بالعقيدة اوضحنا من خلالها الفرق بين الاسلام والايمان في التعريف لكل منهما معنى مختلف، لكن في النتيجة بينهما تلازم يوم القيامة. لا ينجي الايمان بدون اسلام ولا الاسلام بدون ايمان، بينهما تلازم. في دار الدنيا لنا الظاهر، اذا رأينا واحدا يخضع لأركان الإسلام يجب أن نقول إنه مسلم. ثم إن محكمة الديان لها شأن آخر لا نتدخل فيه، باعتبار أن هذا الإنسان جاء يسأل عن الإسلام. إذا جواب رسول الله على قدر سؤاله أركان الإسلام، هذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الجواب سليم، اركان الاسلام هذا، لكنه قال انا لم ازيد على ذلك ولم انقص منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عاقبا: افلح ان صدق. لنفرض انه ادى هذا كله وكان قلبه فارغا عن الايمان، كيف يفلح؟ هذا اشكال. لاحظوا ما اقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال افلح ان صدق، إن صدق في أنه يصلي، يصوم، يزكي، يحج البيت ولا يزيد على ذلك. هذه صور تظهر على الأعضاء. طيب، لنفرض أنه لم يرع قلبه ولم يدرس اركان الايمان في قلبه هل يفلح غدا عند الله؟ لا يفلح. اذا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لاحظوا يا ايها الاخوه، الايمان ياتي نتيجه للاسلام ام الاسلام ياتي نتيجه للايمان؟ لاحظوا، الايمان هو الذي ياتي نتيجه للاسلام، يعني الاسلام اولا والايمان ثانيا، والايمان يزيد وينقص يزيد وينقص. فالاسلام اذا وجد شانه كشجره كشان شجره غرست في التربه الصالحه، اذا رعيت هذه الشجره وغذيت لا بد ان تؤتي اكلها، واكل الاسلام هو الايمان. فاذا ثابر هذا الانسان على الصلاه كما قال، ثابر على صوم رمضان كما قال، ادى حق الله في ماله كما قال، حج البيت كما قال لله لا لشيء اخر لا رياء، هذه الطاعات ماذا تفعل في كيانه؟ تنمي جذوة الإيمان بين جوانحه، وخميرة الإيمان توجد مع الإسلام. عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وجد مع هذا الكلام الإيمان، لكنه إيمان أشبه ما يكون بالنواة، ضعيف. نعم. ثم إذا تعهد الإنسان ذاته بهذه الأركان من صلاة وصوم وحج وزكاة وما إلى ذلك، ماذا تفعل هذه الأركان في كيانه؟ تنمي نواة الإيمان بين جوانحه، فيقوى هذا الإيمان ويكبر ويكبر. لذلك قال العلماء إن الإيمان يزيد وينقص. إذا الإسلام هو الأساس والإيمان ثمرة الإسلام. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان أي الكامل في قلوبكم. إذا الإسلام يجر إلى القلب نور الإيمان، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لهم هذا الكلام، الإسلام الصادق الصادق لا إسلام المنافقين يحمل معه قدرا من الإيمان ولا شك، لكنه أشبه ما يكون بنواة الإيمان، إيمان لدن ضعيف يدرس في القلب مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم هذا الإنسان إما أن يوسط فيغذي نواة الإيمان بين جوانحه، يغذيها تتفجر هذه النواة وتقوى وتهيمن فيزداد إيمانه ويترسخ، وإما أنه يكتفي بشهادة أن لا إله إلا الله ويعرض عن الصلاة إذا حان ميقاتها ويعرض عن الصوم ويعرض عن الزكاة ونحو ذلك، ويقول أنا مسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، وما قلت لا إله إلا الله، ما النتيجة التي تحصل؟ شجرة الإيمان أو نواة الإيمان التي غرست مع شهادة أن لا إله إلا الله حرمت من غذائها، حرمت من رعايتها، ورعايتها كما قلنا الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هذه العبادات. ومن ثم فإن هذه النواة تدمر ثم تدمر ثم إنها تيبس، وهذا الإنسان يرحل إلى الله عظيم الإيمان والإسلام. قد لا يظهر هذا في حياته، لكن عند سكرات الموت يتجلى ذلك. هذا الكلام واضح. إذا نعود إلى كلام سيدنا رسول الله، أفلح إن صدق. كيف يفلح إن صدق؟ إذا ثابر على صلاته لله لم يزد، فقد الفرائض، صبر على صوم رمضان لوجه الله لا يزيدن على ذلك شيئا، صبر على الزكاة على دفع ماله إلى آخر ما هنالك، ما الذي يحصل؟ نواة الإيمان تقوى تقوى ثم تقوى ثم تقوى. فإذا قوي الإيمان بين جوانح هذا الرجل الذي جاء سائر الشعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانه يدفعه إلى أن يضيف إلى فرائض الصلاة نوافلا، إيمانه يدفعه إلى أن يضيف إلى صوم 30 يوما في العام نوافل الصوم أيضا، إيمانه يدفعه إلى أن يعطي المزيد والمزيد من مال الله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا فإسلامه عندما يطبقه يجره إلى مزيد من الإيمان، ينمو إيمانه. وإذا نما إيمانه فإن هذا الإيمان النامي لا يتركه يكتفي بهذه الفرائض. يعني لو تتبعنا حال هذا الرجل الذي جاء من نجد ثم عاد إلى داره أو إلى بلده، لو تتبعنا حاله يترى هل بقي فعلا لا يزيد على هذه الفرائض شيئا، لسوف تجد هذا يقين لا ريب فيه أن هذا الإنسان بعد فترة وجيزة يخجل من الله، يضيف إلى الفرائض الأخرى، يضيف إلى صلوات الخمس قيام الليل، يضيف إلى صوم رمضان الأيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحو ذلك. نعم يضيف قطعا هذا الشيء لا شك فيه، لكنه منهج الدعوة كان يسير عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصرنا به. أي كيف نطبق هذا المنهج النبوي؟ إذا دعوت إلى الله رجلا شاربا عن صراط الله عز وجل فإياك أن تحمله أوقارا من الالتزامات والواجبات ونحو ذلك، لا هذا بعيد عن منهج النبوة. لا نعم حال الأمة تجره إلى الإسلام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم علمه الفرائض الأساسية، وإن طلب منك المزيد قل له لا هذا يكفيك. نعم هكذا علمه. لكن احرص على أن يوافق، خذ منه عهدا على أن يوافق على هذه الأشياء الخفيفة. إذا قال ربنا أنا أريد أكثر قل له لا يكفي يكفي هذا، لكن لازم هذا الأمر، هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى هذا الإنسان وصار في تطبيق هذه الأركان سيشعر بلذة العبادة التي جاءت على اسم العبودية لله سبحانه وتعالى، وعندما يذوق لذة القرب من الله عندما يصلي، عندما يصوم، عندما يذكر، عندما يؤدي شيء من الواجبات، هذه اللذة تقوده إلى المزيد. لماذا؟ لأن هذه العبادات تنمي إيمانه، تقوي إيمانه. الإسلام بوابة الإيمان تزيد من إيمانه، فكلما ازداد الإيمان بين الجوانح ازداد الالتزام في الأعضاء. كلما ازداد إيمانك بالله عز وجل بين جوانحك ازددت أدبا مع الله، وازددت تقربا من الله، وازددت تمسكا بأوامر الله، لا بل بالآداب التي دعا إليها ربنا عز وجل أو نبهنا وعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أي إن صدقه سيقوده إلى المزيد، لأن صدقه سينمي إيمانه، وإيمانه سيلهب بين جوانحه مشاعر العبودية بالله، يلهب بين جوانحه محبة الله، تعظيم الله، مخافة الله. وعندئذ لا يمكن أن يكتفي بهذا القدر، مستحيل يخجل من الله سبحانه وتعالى. ونحن بأكثر من مناسبة أوضحنا أيها الإخوة في هذه الدروس كيف تكون حال الشاب الذي تعرف على الله من جديد، يعني هو قريب العهد بالهداية، كان شاردا، كان منحرفا في أول عهده بالهداية، تلتزم هذه الأوامر الأساسية التي قال هذا العربي أنه لن يزيد عليها شيئا، يصلي صلوات الخمس وينظر فيجد نفسه قد ملأ صحائفه حسنات، يصلي كل يوم خمس صلوات، يعني يرى أن هذا شيء رائع جدا جدا بالنظر إلى ما كان عليه من الشروط وبالنظر إلى ضعف إيمانه الآن، هكذا يرى نفسه. وإذا صام رمضان واستطاع أن يصبر على صومه يجد أنه قد فعل عملا بطوليا كبيرا، لكن عد إليه بعد سنة أو سنة وبضعة أشهر انظر كيف يكون حاله، هذا إن استقام على الهداية، انظر كيف يكون حاله، ستجد أنه يبحث عن المزيد، ستجد أنه أخذ يلزم نفسه بصلاة الجماعة، يلزم نفسه بالنوافل القبلية والبعدية. لماذا لم تكتفي بالواجبات؟ يقول أنا الآن عرفت ربي، أنا غريق في نعمه وآلائه، أنا كل ما أتمتع به من نعم من فرخي إلى قدمي منه، رعايتي حمايتي عافيتي مالي سروري هدوء بالي راحة نفسي كل ذلك منه. كيف والله يا أخي بس هكذا تصلي أربع ركعات صلاة الظهر وانتهيت والله يعين؟ هذا ما بيصير. إيمانه دفعه إلى المزيد. ثم إنه كان عندما يصلي يبدأ يقول الله أكبر ويبدأ فكره بالشروط، أربع ركعات لا يدري كيف انتهى منها، يقرأ الفاتحة على يد ماذا قال من خلاله، لكن عد إليه الآن تجد أنه يقول لك كيف أصنع كي أكون متخشعا في الصلاة، هذه الصلاة أشعر أنها غير مقبولة. عرف الله وذاق طعم ربوبية الله وقاهرية الله ومالكية الله وجلال الله، فوجد أن عبادته هذه لا تليق، لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك كان يظن أنه لا بتليق ويكثر، يعني ما فيها شيء. نعم، كلما ازددت إيمانا بالله عز وجل ازددت شعورا بمعنى عبوديتك لله وبحبك لله، بل بحبه لك أيضا وبتعظيمك لله، تعود إلى طاعته تجد أنها تافهة قليلة جدا جدا، فيدفعك ذلك إلى المزيد. عد إلى هذا الشاب بعد سنة أخرى تجد أنه بدأ يلزم نفسه بقيام الليل، يقوم من الليل نعم ما استطاع فيقف بين يدي الله ويصلي. لماذا؟ أنت كنت ملتزم الفرائض فقط. تقول لم أكن أعرف ربي، كنت أظن أن المسألة أهون من ذلك، لكنني الآن ذقت لذة عبوديتي لله فلم أبال حباب الله أبدا، لم أبال حبابه، أنا عبد لابد أن أعيش عبوديتي لله، كنت أؤدي وظائف فقط ثم أعود إلى شأني نوري. هذا منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أعرف فتيات داعيات أكرمنا الله عز وجل بهن في هذه البلدة التي ميزها الله بمزايا كبيرة عما سواها، مربيات، تأتي الواحدة من الفتيات من ساحة الشروط إلى مجلس الهداية والإرشاد، مجلس كهذا المجلس خاص بهم من ساحة الشروط وهي شاردة ونعم، ربما دعاها شيء إلى أن تأتي فتسمع ماذا يقال، أو الفترة ساقتها في آخر المجلس تسأل ما الذي ينبغي أن أفعله لكي يرضى الله عني، لكي يؤدي أوامره. هل تقول لها أولا يجب عليك أن تتستري، ثانيا يجب عليك أن تفعل كذا وكذا، ويجب عليك أن تقضي سائر الصلوات التي فاتتك، ويجب عليك تضع قائمة من الالتزامات الطويلة العريضة وقائمة أيضا من النواهي الطويلة العريضة. لا لا أبدا، قصه نسبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامور بسيطه، صلوات ربي عز وجل ألزمنا به خمس صلوات، ركعتين الصبح، اربع الظهر، اربع العصر، ثلاث المغرب، اربع العشاء، بس هذا مسالين جدا جدا. صلي في شيء ثاني؟ لا ما في شيء ثاني. عم يقول انه هذا المظهر ما بينفع هيك، لازم هي ما بتقول هذا جائز، لا، لكن بتقول على كل انت هلا واظبي على هذه الصلوات، واظبي على هذه الصلوات. اذا جاء شهر رمضان تذكرها ايضا بصيام رمضان. ما في شيء ثاني؟ لا ما في شيء ثاني. والله المسألة بسيطة. طيب في الدرس الثاني، في الدرس الثالث تقول ما اقرأ في اليوم صحيفتين من القرآن، بس صحيفتين. ما الذي يحصل؟ انا ما عم بتخيل ايها الاخوة، هذا واقع. تصلي ثم بعد ان تقرأ صحيفتين او ثلاث صحائف من القرآن تشعر بلذة، تشعر بان الفطرة استيقظت بين جوانحها، فطرة الايمان بالله عز وجل. تقرأ والله ربنا عز وجل يأمر بالاحتشام، أنا من محتشم بالشكل الذي أمر الله عز وجل به، فيقض ذلك من مضجعها ويؤرقها هذا الأمر. تأتي بعد حين لتسأل يجوز هذا الأمر؟ نضجت تهيأت، فتقول لها مربيت ولا والله نعم لا شك أن هذا الوضع ليس هو الوضع الذي يرضي الله عز وجل، وإنما الوضع الذي يرضي الله وكذا وكذا وكذا، وقدر من الحجاب معقول تستطيع هذه الفتاة التي انتقلت بالأمس من الشرود إلى الالتزام أن تلتزم به، تذوق لذة الاحتشام وتشعر أنها قد تقربت بهذا إلى الله عز وجل، ولا تعلم كيف تعبر عن فرحتها وكثيراتنا التي لا يقن الموالد والأفراح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يسر لها أن تحتشم. ثم أنها تتجاوز إلى الخطوة التي تبيها فالتي تبيها فالتي تبيها، بعد حين تجد أنها قد أصبحت من الفتيات الربانيات التي يقولن الليل ويناجين الله بالأسحار. هكذا يكون شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. كلام ولو كان الحديث ضعيف لكن كلام دقيق. الذي أراد أن يقطع الطريق هكذا بدون أي راحة وبدون أي يعني ترويض لذاته وإراحة لها، هذا يسمى منبتا، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا يقطع المسافة إلى غايته ولا يبقي على ذاته لأنها ستمرض وستنقطع. هذا مثال لما نتكلم عنه. إذن هذه العبادات ماذا تصنع أيها الإخوة؟ من الصوم، من الصلاة، من الحج، من الزكاة، كل ذلك ينمي الإيمان بالله بين الجوانح. وإذا نمى الإيمان بالله عز وجل بين الجوانح التهب الفؤاد بمشاعر العبودية لله ومحبة الله وتعظيم الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء المسلمين أهل السنة والجماعة بل جمهور المسلمين إن الإيمان يزيد وينقص، في حين أن الإسلام لا، أركان معينة إذا حدثت ركنا هو زاد الإسلام، لكن الإيمان لأنه شعور في القلب يزيد وينقص. أقل درجات الإيمان تفضل الله عز وجل علينا فجعله سببا للفلاح. نعم، اذا كان الانسان في قلبه مثقال ذره من الايمان الذي جاء عن طريق الاسلام الصحيح يدخله الجنه، ولكن على خطر، هذا الانسان على خطر في شانه وحياته. ثم ان الايمان يزداد، كيف يعني يزداد؟ يقول بعض الناس المتفيهقين الذين يحبون الجبال، الايمان الاعتقاد واليقين، واليقين لا يزيد ولا ينقص. الانسان الذي يسأل واحد زائد واحد يساوي كم؟ يقول يساوي اثنين. تعتقد ذلك؟ نعم اعتقد ذلك. هل يمكن ان ناسية غدا فنجد ان عقيدته ازدادت قوة بهذه الحقيقة؟ لا، ما دام متيقنا بان واحدا يساوي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما دام هذا اليقين موجودا اذا وصل الى السقف اذا لا يزداد. فيقولون ايضا الايمان بالله هو اليقين بوحدانيته وصفاته وكماله، فاذا وجد اليقين فقد وصل الى السقف، كيف سيزداد؟ ليس هذا معنى زيادة الايمان. اليقين له جيوش، له توابع. يقينك بألوهية الله ووحدانيته يجر معه ذيولا هامة، من جملة هذه الذيول ألا ترى فاعلية لهذا الكون بأحد إلا لله سبحانه وتعالى. هذا من ثمرات هذا الإيمان. فإذا كان لديك هذا اليقين، أي لا إله إلا الله، هذا اليقين كان موجودا لكن كنت تقيم هذه الأسباب الكونية وزنا تخيفك ترعبك تتعامل معها تهتم بها، اذا ايمانك ناقص لان لازما من لوازمه غائب. من مستلزمات الايمان ان لا يوجد مناخ في حياته يستدعيه الرياء ابدا. من مستلزمات الايمان بوحدانيه الله، لان عندما اؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الواحد الذي لا شريك له، هو النافع والضار، وهو المعطي والمانع وكل شيء، اذا من هو هذا الذي ارادي له؟ من هو هذا الذي اتي الى المسجد ليراني اصلي؟ هذا الذي اصلي له يعني انا اطمع بنفعه، انا اتوقع ضره. اذا انت لست مؤمنا بوحدانيه، في شائبه شرك بين جوارحك، هذا ايمان ضعيف. عندما يكون الايمان بالله عز وجل موجودا حقيقه، ايمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي ان اكون دائما ذكر له، لان نعمه دائما موصوله بي، نعمه تذكرني به، ما في لحظه بتمر بحياتي ما في نعمه تفيد الي ابدا ابدا. طيب، فإذا كان الأمر كذلك وأنا مؤمن بالله عز وجل، إذا ينبغي أن أكون دائما ذكر الله، لا أقول باللسان وإنما بالقلب. نعم، جئت من داري إلى هذا المكان، رأيتني معافى، رأيت جسدي يتعامل معي، رأيت نشاطي موفورا، سبحانك ربي كم أنت حفي بكم أنت كريم، هذه نعمة منك. جئت إلى هذا المكان، سبحان من شرح صدري للمجيء إلى هذا المكان، سبحان من سخرني لهذا العمل، سبحان من أقامني في هذا المقام. أرأيت لو أن الله عز وجل طردني من هذه الرحاب ودفعني إلى عمل من هذه الأعمال الأخرى التي يسمح إليها بعض الناس، ماذا كنت أصنع؟ فلك الحمد لله، كم أنت كريم وحسن بي، نامي. أعود إلى داري، نامي. يضع العشاء والطعام، اجد هذا الطعام الذي اعتصر الله من اجل سماءه واعتصر ارضه وسخر انعامه لي نعم جعلها جميعا تطوف من حولي بالرعاية، اعود فاذكر الله. نعم، اتمدد على فراشي ارقد، ويحك من الذي يدخل لذة الرقاد في كيانك؟ من الذي يطلق جفنيك؟ هكذا على شعر اعصابك التعبة، من كل لحظة في نعمة، في كل لحظة في نعمة بل في نعم، مؤمنا بالله عز وجل تكون دائما معقل. كان عندما لا اكون مع الله سيحجبونني عن الله، اجلس على راح تحجبني هذه الاطعمة عن الله، اجلس في داري وارى الاثاث الفخم سيحجبني ذلك عن الله، اجلس الى زوجتي اشعر بهذه المتعة التي متعنا عز وجل بها سيحجبني ذلك عن الله. اذا ايمانك ناقص، هذا لازم من مستلزمات الايمان غار. وهكذا فالايمان يزداد، هذا معنى ازدياد الايمان. اليقين القلبي موجود، لكن اليقين القلبي يقوى ويضعف. هذا اليقين القلبي ذاته يقوى ويضعف، اذا قوي جر مستلزماته اليك، اذا ضعف غابت مستلزماته اليك. هذه حقيقه ينبغي ان نتبينها وان نعلمها. بالايمان بالله سبحانه وتعالى يتحقق ما نسميه مرارا وتكرارا وحده الشهود. بعدة شهور مع المرأة أنها من شأن الربانيين الكبار لكراك لا من شأن كل واحد مؤمن حقيقة بالله. آمنت بالله لا إله إلا الله، إذن هو الفعال، إذن هو الباطن، هو المميت، هو المسير، هو المسخر، هو المسبب. إذن كل من يمكن يشوفه مش ليلة الفاعلين، صور صور كما قال سيدنا رسول الله أصبح ما قاله لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل باطل. في هذه الحالة إذا كان إمامك قويا تنظر إلى الأكوان فلا ترى فيها إلا صفات المكون. إن نظرت إلى بستان أمامك والله لن تنظر لن تجد في هذا البستان إلا صفات المكون. إن نظرت إلى الطيور وهي تنتقل من غصن إلى غصن وهي نعم تهرب بأصواتها لن تجد فيها إلا صفات المكون، ولن تسمع من هذه الأصوات إلا تسبيح. وإن نظرت إلى السوق وحالة الغابين والرائحين لن تجد إلا صفات المكون. هذا معنى وحدة الشهود، هذا معنى وحدة الشهود. ولا يقول القائل إيش في وحدة الشهود، كثيرون هم الذين لم يذوقوها فينكرونها. لا 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 لا، وحدة الشهود يمارسها أحدنا مع إخوانه، يمارسها الإنسان عندما يحب صديقا حبيبا ميا كان إنسان. وأظنني ذكرت هذا المثال مرة، غاب يريدها سنوات طويلة في سفر، وفجأة جاءها كتاب من عندي، جاء سائل بريد فأعطاها الكتاب، نظرت إلى الكتاب وصدتني، ونظرت إلى الكتاب إذا به من ابنها. ما الذي يجري أيها الإخوة؟ ترى الورق موجود، الورق تمسكه ترى الكتاب بعينها، كل ذلك ترى، ترى المغلق كل شيء موجود، لكنها بقلبها وبنصيرتها وبمشاعرها لا ترى إلا ولدها. كذلك أملاها يغيب الولد وتغيب الكتاب ويغيب الحمر، وبهذا السر تقبل الورق والكتابة لأقل عدد شهود. وحدة الشهود بين العبد والعبد تكون، أهلا تكون من العبد إلى الرب. عندما الولد منفصل عن أمه هذا ذات أجل، لكن أنت موصول النسب بالله دائما، عبده رعايتك دائما لحظة فلحظة فلحظة تأتيك منه ثم هو الفعال لا غيره، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان مع الإنسان هكذا شأنه، تأني بربه ومولاه سبحانه وتعالى يجعل من هذه الظاهرة نموذج لعلاقة العبد بالله. كما يقول يا ابن آدم انظر إلى قلبك عندما يأتي إلى صديق إلى حبيب لك، كيف تغيب الدنيا عنك في شهوده؟ أليس أنا أحرى وأولى أن أكون في قلبك بهذا الشكل؟ عندما يأتي قيس الذي كان يسمى نجم الليلة نعم ويتطوع بين جيران داريا فيقول أمر على الديار ديار الليلة أقدم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرف مقلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا تعليما وبيانا وفلسفة من مسألة وحدة الشهود. يقدر الجدران، ما قيمة الجدران أبدا، لكن غابت الجدران عن البصيرة وظهر الذي أثر على هذه الجدران بمقدار حب هذا الإنسان لساكن هذه الدار أو لساكنة هذه الدار. هذا شأن الإنسان مع الإنسان، فكيف بشأن الإنسان مع الله سبحانه وتعالى؟ نحن عندما ندرك هذا المعنى ونعود إلى أنفسنا نجد أن إيماننا ضعيف أيها الإخوة. إيماننا لكي يكون قويا ينبغي أن يكون الباري عز وجل شهوده وصفاته من أسئلتنا، حتى نكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأه ذكرته في ملأه خير من ملأه. نعم إذا لم نبقى إلى هذا المستوى فأنا أقول نحن على خطر. نعم هذا ايمان كافي، لكن ما الضمان يا اخي؟ ما الضمان اذا كانت محبة الدنيا هي المهيمنة على قلبك؟ اذا كان كذلك عند الموت انت ضامن ان تغيب الدنيا عنك ويكون شهود الله هو الذي يسوقك الى العالم فتقول لا اله الا الله لا اله الا الله. الا تخاف من الذي تحبه وهو المال، تجارتك، زوجتك، احبابك، ان يؤمن حاجه بينك وبين رب العالمين فتلهج باسمهم وتنسى الله وتبحث الى الله سبحانه وتعالى خالي القلب. والحمد لله رب العالمين.